بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة والمباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وكنا قد انتهينا من الحديث عن أدب الخشوع في الصلاة وكيف نحقق الخشوع في صلاتنا، ونواصل ذكر بقية الآداب المتعلقة بالصلاة. فمن جملة هذه الآداب جعل الظهر مستويا في الركوع، بحيث يكون الظهر مستويا وعموديا على الرجلين، فلا يكون منحنيا يسيرا ولا يبالغ في الانحناء، بل يكون الظهر مستويا، وذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهذا يدل على هذا الأدب العظيم من آداب الركوع. كذلك أيضا أن يضع الكفين على الركبتين في الركوع، فلا يجعل كفيه على فخذيه، ولا يجعلها كذلك أيضا على ساقيه، بل يجعلهما على ركبتيه أثناء الركوع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض. وكذلك أيضا يفرج الأصابع قابضا بها ركبته. كذلك أيضا التسبيح في الركوع والسجود، فيقول المصلي وهو راكع: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ويقول وهو ساجد: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. كذلك أيضا من جملة الآداب تفريج الأصابع راكعا وضمها ساجدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. فهذه السنة التي ينبغي المصلي أن يحافظ عليها، بأن يضم المصلي أصابع يديه بعضهما إلى بعض أثناء السجود، ويفرجها ويباعد بينها أثناء الركوع، بحيث يصير قابضا بها على ركبتيه. كذلك أيضا من جملة الآداب السجود على سبعة أعظم، فيجب إمكان سبعة أعظم من الأرض في السجود، لا يصح السجود إلا بوضعها على الأرض، وهي القدمان والركبتان واليدان والجبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين الركبتين وأطراف القدمين. وجاء في لفظ وأشار إلى أنفه عندما ذكر الجبهة. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا نكفت الثياب ولا الشعر. فالمصلي يجب أن يمكن هذه الأعضاء من الأرض أثناء سجوده. كذلك أيضا كما في الحديث المتقدم أن يمكن الجبهة من الأرض، فيضع الجبهة على الأرض ويمكنها. كذلك أيضا إلصاق الأنف بالأرض، وهذا مما ينبغي الحرص عليه في الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: ضع أنفك ليسجد معك، فدل على وجوب إلصاق الأنف بالأرض عند السجود، وذلك خلافا لما يفعله بعض الناس هداهم الله، حيث يلصقون جباههم بالأرض عند منابت الشعر ولا يسوون الأرض بأنوفهم على الإطلاق. وهذا لا شك من جملة ما يقع من الخطأ من المصلين في ذلك. فهذه بعض الأداب، وهناك أداب أخرى تتعلق أيضا بجملة أفعال السجود والركوع وبعض الصفات المتعلقة بذلك، نؤخرها إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 668 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في صلاة المغرب، ويقول في الركعة الأخيرة بدل يقول أن أقرأ الفاتحة قرأت يقول التحيات، فيقول قبل أن يركع الإمام انتبهت، فيقول أتيت بالفاتحة، فهل علي أن أسجد للسهو؟ عيد الشيخ مرة أخرى، يقول في صلاة المغرب، ويقول كنت أصلي خلف الإمام في صلاة المغرب، فيقول في الركعة الثالثة في الركعة الأخيرة في حال القيام بدل يقول أن أقرأ الفاتحة قرأت التحيات، ثم يقول قبل أن يركع الإمام انتبهت، فيقول قرأت الفاتحة أتيت بالفاتحة، ثم يقول هل علي أن أسجد للسهو؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فإن الإمام من جملة الأمور التي فضل بها على المأموم أنه ضامن للخطأ الذي يقع من المأموم. فإذا وقع من المأموم خطأ فيما يتعلق بأركان الصلاة الفعلية، فإن الإمام يتحمل هذا الخطأ عن المأموم، فيتحمل الإمام جميع الأخطاء إلا ما يتعلق بالأخطاء بالأركان الفعلية، فهذه لا يتحملها الإمام عن المأموم. وذلك إذا وقع في المأموم في خطأ، كان ينسى واجبا من الواجبات، أو يبدل بين بعض الواجبات، أو يفوته ركن فيستدركه، فيفوته هذا الركن ويستدركه، من جملة ذلك ما حصل للأخ السائل، فإن الأخ السائل قد أخطأ فقرأ التحيات مكان قراءة الفاتحة، ثم استدرك هذا الخطأ وقرأ الفاتحة، فلو أنه استدرك هذا الخطأ وأتى بالفاتحة فإن صلاته صحيحة ولا يسجد السهو، لأن السجود السهوي هو تبع للإمام ولا يستقل المأموم بالسجود السهو، ففي هذه الحالة قد أصلح هو الخطأ، وما وقع من التبديل فإن الإمام يتحمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. حتى لو لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، يعني لو استدرك فتذكر أنه أخطأ فبدأ يقرأ في الفاتحة فركع الإمام، فإنه لا يلزمه أن يكمل الفاتحة، وإنما يركع مع الإمام كالمسبوق الذي دخل فلم يستطع أن يدرك قراءة الفاتحة لكونه يدرك الإمام في الركن، وعلى هذا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، فلا يلزمه أن يسجد السهو ولا يسجد السهو، لأن الإمام يتحمل عنه هذا الخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول توجد بعض الآيات التي تنتهي فسبح باسم ربك العظيم، فيقول هل يجوز للمصلي أن يرد بصوت منخفض فيقول سبحان ربي العظيم؟ وأيضا يقول في أواخر بعض السور مثل سورة التين يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، هل يجوز أن يرد المصلي في صلاة الجماعة أو يقول المنفرد؟ فيقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين.
أما ما يتعلق بكونه يقرأ آيات فيها تسبيح أمر بالتسبيح أو إجابة كلام ربنا جل وعلا عند السؤال، فإنه إن كان في صلاة النافلة أو كان في صلاة الليل فإنه لا حرج عليه أن يسبح ويقول سبحانك اللهم فبلى ونحو ذلك من الأقوال. أما في صلاة الفريضة فإنه قد وقع خلاف بين أهل العلم، ومنشأ هذا الخلاف هو في تصحيح الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند قوله تعالى في سورة الدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانك فبلى، فوقع خلاف في تصحيح هذه الأحاديث، فمن أهل العلم من أخذ بتصحيح هذه الأحاديث وبنى عليها مشروعية أن يقول ذلك في النافلة وفي الفريضة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها ليست بصحيحة. والأظهر والله أعلم كما ذكرت أن هذه الأقوال إن كانت في صلاة النافلة أو في صلاة الليل فلا حرج في قول ذلك، أما في صلاة الفريضة فإنها لا تقال، ولو أن أحدا من المصلين قالها فإنه لا حرج عليه في ذلك والله أعلم. وقد ثبت قريبا من ذلك في فعل أبي بكر رضي الله عنه في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر رفع يديه فحمد الله سبحانه وتعالى، فهذا من جملة ما يقال أنه من جملة التسبيح والتحميد الذي لو فعله المصلي فإن ذلك لا يؤثر في إبطال الصلاة، ولكن الأظهر أن هذا لا يقال في الفريضة وإنما يقال في النافلة أو في صلاة الليل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مرت بآية رحمة سأل الله من فضله، وبآية عذاب تعوذ بالله جل وعلا. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل. وياك الله يبارك فيك يا فضل.
الشيخ أنا نريد نعرف آية قرآن كريم الأسماء الذي ذكر فيها لا يكلف ولا نفسا إلا وسعها، يريد تفسيره وين وأي وقت هذا يستعمل لا يكلف ولا نفسا إلا وسعها؟ بعض الأحيان ناس يريد يحرب من سواله، يريد يحرب من الإجابة، أو مثلا يتبع هذا كلمة لمكان غير مناسب، فيريد توجيه. سؤال ثاني،
كيف السؤال الثاني يهرب من الإجابة؟
يعني مثلا لما يقول لك مثلا هو ما يريد سوى حقوق الله سبحانه وتعالى أو حقوق بني آدم، هو ما يبي يعطيه، طب شو يقول؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليش؟ يقول أنا ما كلف الله إلا وسعها، بس أنت من حقك يعني لازم تحتم في أسرة، تحتم في فلان أو شيء، لازم تحتم في مثلا لموظف يعطي راتب وحقوقه، ما كل شيء يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى ما يشرد من هذا آية. فأي هذا آية يطبخ في هذا أحوال ولا كيف؟ يريد توجيه. سؤال ثاني، شخص مزوج صار له 3 سنة، زوجته محترمة، هو محترم، شخصية أوكي داخل بلادنا، لأن داخل بلادنا ما في أن قبل الزواج فحص، جزا الله خير في الإمارات هذا قبل الزواج فحص وايد حلو، هنا ما في بلادنا ما في. شو اللي صار مشكلة شيخ؟ الولد زوج بنت صار له 3 سنة، بس هذا الولد شخصية مشيته شغله ودوامه كل شيء أوكي، بس هو ما يجيب إنجاب. لما جاء الهند في الإمارات وزوينا له زيارة، لما ودينا مستشفى قالوا الرجل هذا الذكر يعني صغير يعني ما ممكن يجيب الولد. والهند هذا لما فضح الأمر هذا رجال ولد هذا يجي عندي أنا يقول أنا زوجتي تسترت علي، بس أنا شو سوي؟ أنا كيف أسره؟ أنا ليش أتكلم في الحوال؟ لأن أنا استأذنت منه، قلت له أنا أنت ستر ولا
كيف زوجته تريد الطلاق؟
ما يريد شيء زوجته، هي ساكتة، بس ناس ما يرحموا. ناس كلهم يسألون ليش أنت ما عندش ولاد؟ ليش أنت ما تجيب عيال؟ يعني ليش ما تعالجي؟ ليش ما في؟ هو الحين في المصيبة، لأنه هو ما يريد يفضح نفسه، إلا أنا عندي مولود صغير هذا شيء. من بداية يعني من بداية قبل طفولته هو صغير. يقول ما ممكن يجيب عيال، حياته الطبيعية ما في شيء، فما ماذا يفعل الهند زوجة وهو، وكيف رد على الناس اللي حواليه كلهم يسألوا ليش ما تجيب عيال، ليش ما العيال تجيب عيال، هو شو السبب يعني؟ يريد هذا أعرف إجابة عن هذا السؤال. سؤال ثاني يا شيخ، في موظف يشتغل مكان مشي تجارة أوكي، بعد الساعة 3 يقول لك شغله ما يوقف، موظفين ممكن فوق 13، مشكلتهم شو؟ صلاة العصر والمغرب والعشاء يصلونها 11، يقول ليش؟ يقول والله لا يكلف ولا نفسا إلا وسعها. فالحين يريد أعرف كيف هذا حل، هل هذا يجوز؟ لأن ما سنة ولا سنتين وهذا عمل يمكن 6 سنة، جميع الموظفين والعاملين مع أنه يعرفوا أن حتى صاحب المحل هو يعرف أن عبادة واجب ويعترف فيه، ولكن نقول هنا شو سوى ظروفنا عمل كذا. فيريد إجابة صلاة العصر والمغرب والعشاء
إن شاء الله.
سبب شو شغل وظيفة؟ لأن الزبائن كثير بعد 3000.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نفضل الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقول متى تكون هذه الآية وعلى من تنطبق؟ يقول البعض يهرب من الإجابة أو يهرب من حقوق الآخرين أو لا يريد أن يعطي الآخرين حقوقهم، فيقول يحتج بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقول فضل الشيخ على هذه الآية لمن تكون؟
الحمد لله، هذه آية عظيمة يرفع الله جل وعلا بها الحرج عن العباد، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عدة أمور رفع الله جل وعلا بها الحرج عن الناس، ومن جملة هذه الأمور التي رفع الله بها الحرج عن الناس أنه رفع عنهم ما لا يطيقون فعله، فقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحقيقة هذا سؤال مهم، لأن فهم هذه الآية يتناوله كل واحد من الناس بحسب ما يراه أنه فوق طاقته، والشرع جعل ضابط ذلك مرجعه إلى كونه يعجز عن فعل ما هو واجب عليه، فإذا عجز عن فعل ما هو واجب عليه فإنه عند ذلك يكون الاستدلال صحيحا، أما أنه عدم زعمه بأنه لا يستطيع فعله بأن الله سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج، فهذا استدلال بالآية في غير موضعها. ومقام ذلك يتناسب مع كل واحد بحسبه، كل واحد بحسبه. فالذي يأتي إلى الصلاة ويصلي ولكنه يجلس، فعندما يقال له لماذا لا تصلي قائما، فيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنا أتعب إذا وقفت. فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام يقال فيه إن كان قيامه للصلاة يذهب عنه الخشوع فيها بحيث يكون تفكيره في القيام بدل الصلاة، فعند ذلك نعم في هذه الحالة يجوز له أن ينتقل من القيام إلى القعود. أما ادعاه بأنه بمجرد أنه تعب، وهذا التعب هو من جملة ما يحصل للعبادة من المشقة، فإن التكليف لابد أن يكون فيه مشقة، فزعمه هذا لا ينفعه. لماذا؟ لأن هذه الكلفة التي زعم أنها كلفة عليه في الحقيقة ليست كلفة، وإنما هي تهرب من فعل ما وجب عليه. وكذلك أيضا يقال في النفقة، فإنه إن كانت عنده أموال وهو يبذر هذه الأموال، فإذا سئل من النفقة ما يجب عليه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعند ذاك يكون استدلاله غير صحيح. لماذا؟ لأنه يستطيع في الحقيقة أن ينفق على أهله وعلى من تلزمه نفقته، ولكنه يبذر ويسيء التصرف في المال، فهذا استدلال بالآية في غير موضعها. وكالذي يجمع بين الصلوات من غير عذر، هو يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها ولكنه قد يجد نوعا من المشقة والجهد في اختيار الوقت المناسب له أثناء العمل، فلا يصح له أن يستدل بهذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنه. لا تستطيع أن تبحث عن الوقت والفرصة التي تتمكن فيها من فعل الصلاة. أما أن تجمع بين الصلوات بين المغرب والعشاء، أو تضم إليها حتى ما لا يصح أن يجمع كالظهر كالعصر مع المغرب والعشاء، فإن هذا الفعل غير صحيح. وعلى من وجبت عليه الصلاة أن يبحث الوقت الذي يتيسر فيه أن يصلي العبادة ويؤديها في وقتها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي عبد الله.
السؤال الأول، في حال أن مثلا بغيت أصوم الأيام البيض، بس أن مثلا صار في ظرف أني ما قدرت أصوم إلا يومين من هالأيام، هل هذا يعتبر صيام ضمن الأيام البيض ولا صيام يعتبر في أيام عادية دام أني ما صليت 3 أيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا فرضا نمت عن صلاة الفجر وما تذكرت إلا يعني مع صلاة الظهر، أني يعني ذكرت أني ما صليت الفجر، هل هني الصلاة تكون جهرية ولا غير جهرية؟
إن شاء الله.
يعني دام أني ما صليتها في وقتها في الفجر.
واضح إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعود في الشيخ صالح الأخ محمد، يقول لشخص تزوج من 3 سنوات ولم ينجب إلى الآن، فيقول أن الزوجة يعني تقبلت الوضع، لكن يقول كيف أتخلص من يعني الناس يتحدثون، يقول كيف أتخلص من كلام الناس.
الحمد لله، ما يتعلق بالتخلص من كلام الناس فإن مرجع ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا سئلت عن سبب التأخر انسب ذلك إلى إرادة الله جل وعلا ومشيئته، وأنك راضع بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فإذا سئلت قل متى ما قدر لي أو شاء الله لي أن أرزق بالولد فذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن لم أرزق فإنك راض بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، فأرجع الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره. وقضاء الله سبحانه وتعالى للإنسان خير، فمهما فعل الإنسان وأراد فإن إرادة الله جل وعلا هي الخير للعبد المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله لكم. أيضا يقول صاحب عمل، يقول يبدأ عمله من الساعة 3 إلى الليل، فيقول من عنده أو من تحته من الموظفين يقول يصلون العصر والمغرب والعشاء في الساعة 11، يعتذرون بضغط العمل.
الصلاة هي أهم الواجبات والأركان الفعلية بعد الشهادتين، لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بها في أكثر من 30 موضعا من كتابه جل وعلا، وكذلك أيضا فرضها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات بلا واسطة، ففضلها عظيم، وهي من أعظم الأركان الفعلية بعد الشهادتين، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يترك هذه الصلاة، لأنها فارق بين الإيمان وبين الشرك. وكذلك أيضا فيها الخير للعبد في الدنيا والآخرة، وهي من آخر وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأمور تجعل الصلاة من أولى الأولويات التي يهتم بها المسلم، ولذلك لا يصح أن يتذرع بالعمل وضغط العمل بترك الصلاة، لابد أن يتفق مع رب العمل أن يعطي فسحة للصلاة، كما أن الموظف يحتاج إلى أن يذهب إلى دورة المياه كي يقضي حاجته، وكذلك أيضا يحتاج إلى الصلاة التي يقوي بها إيمانه، فلا يصح الاعتذار بذلك، ويلزم صاحب العمل أن يجعل للموظفين وقتا يصلون فيه ولو بالتناوب، فيصلي والحمد لله الصلاة تأخذ أكثر من 5 دقائق، 5 دقائق كافية إن شاء الله لكي يصلي ما يجب عليه من الصلوات، أما هذا الفعل وهو جمع كل الصلوات كلها في وقت واحد دفعة واحدة بعد صلاة العشاء أو بعد الفراغ من العمل، هذا الفعل لا يجوز، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله تقول أنها نوت أن تصوم الأيام البيض، فتقول بسبب ظرف حصل لي لم أستطع إلا صيام 2 فقط، فتقول هل يعتبر أني قد صمت 2 من الأيام البيض أم تعتبر صيام أيام غير البيض؟
بالنسبة للصيام في الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يصوم في كل شهر 3 أيام، في قوله صلى الله عليه وسلم: بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، وذاك صيام الدهر كله. فهذا الحديث يدل على أنه يستحب للمسلم أن يصوم 3 أيام في كل شهر تعدل صيام الشهر. وفي الحقيقة هناك بعض الأمور التي ينبغي أن تحرص عليها فيما يتعلق بالصيام.
جزاك الله خير رفض الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله، الله يحفظك. أيوة. أخ فلاح، الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، أرجوك تسمعني وتفهمني.
تفضل.
أنت تعرف الظلم يعني يؤذي الإنسان، خصوصا يوم يكون ما عنده حيلة ويجي إنسان ذو مكانة ومنصب ويؤذي في حياته وفي عيشته وفي رزقه ويؤذي في كل مكان مع أنه يعني يخدم هالإنسان وما قصر وياه لكن ما زال يؤذيه ويعني سمع كلام وتسبب في كثير من الأذية له ولناس كثيرة بحكم مكانته يعني ما كان يتق الله في من يأتي للمساعدة وغيره وكان يعني هو صاحب شر فيتوفى هذا الإنسان يعني بتقول لي أنت والله هي قول الله يسامحه ولكن ما تعرف أنت حجب الظلم سنوات طويلة في ذمته يظلم ويسوي وآخر شيء يجي يتوفى أقول له الله يسامحه صحيح أنها كبيرة عند الله وعظيمة ولكن يبقى القلب يعني في حرقة أن تسبب في أذيتك في حياتك في عيشتك في مكانتك في وظيفتك شو تقول يعني يعني هل بعد يوم تسمع والله أنه توفى تقول والله الله يرحمه ومسامحنا مسامحنا كيف يعني أسامحه ورب العالمين سامحه وأنا تعرض للظلم والإهانة من عنده يعني كيف شدي لو تفضل تشرح لي يعني
جزاك الله خير الله يحفظك أخ فلاح تسمع إن شاء الله النصيحة حياك الله نعود فضل الشيخ سؤال عبد الله بالنسبة لصيام الأيام البيض إذا حصل لها ظرف لم تستطع أن تصوم إلا يومين هل تكون قد صامت الأيام البيض أم لا؟
فذكرت أن المستحب في الشهر أن يصوم 3 أيام من كل شهر وهذا الصيام يصح أن يكون مفرقا في الشهر ويصح أن يكون مجموعا في الشهر ويجزي أن يصوم 13 و14 و15 فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام هذه الأيام 3 في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم وهذا الحديث يدل على فضل صيام هذه الأيام 3 البيض فإن استطعت أن تصومها كلها كان ذلك خير وإن لم تستطع أن تصوم هذه الأيام 3 صامت ما تستطيع وما بقي لها من يوم أرجأته وأخرته إلى بقي أي يوم من الأيام التي بقيت من هذا الشهر فإنها إذا صامت هذا اليوم وأكملته يعني اليوم 3 فإنه يحصل لها الفضل الذي قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في نصيحتي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو قال وصم 3 أيام بحسبك أن تصوم 3 أيام من كل شهر فإن ذلك صيام الدهر كله وبالله التوفيق
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم ما تقول أيضا إذا نامت عن صلاة الفجر ولم تتذكر إلا مع صلاة الظهر هل تقول أقضي صلاة الفجر وأصليها جهرا أم سرا
العلماء لهم قاعدة في ذلك وهو أن القضاء يحكي الأداء القضاء يحكي الأداء فكما تؤدى العبادة في وقتها فإنها تقضى كذلك في غير وقتها بحسب ما كانت تفعل في وقت أدائها وبناء على ذلك فإن المرء لو فاتته صلاة الفجر فإنه يفعل في هذه الصلاة كما كان يفعل في أدائها وأما الجهر بالقراءة للمنفرد أو للمأموم فإن ذلك مشروع ولكن الأصل في الجهر أن يكون مع الإمام فلو أن 2 ناما عن صلاة الفجر فاستيقظا بعد أن طلعت الشمس فإنهما يقرآن هذه القراءة جهرية إذا صلوا جماعة أما إذا لم يصلوا جماعة فإنه يكفي للإنسان أن يسمع نفسه فإن كانت هذه الصلاة مما يجهر فجهر بها كان ذلك مشروعا وبالله التوفيق
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم الأخ فلاح يقول لشخص ظلمني وآذاني ويقول بمكانته ومنصبه ضيق علي يقول في معيشتي ورزقي، مع أن يقول كنت أخدمه ولم أقصر فيه، وكان يقول يسمعني كلاما قاسيا ولا يتقي الله فيني. فيقول بعد أن يموت هذا الشخص يقول يعني من بجنبي أو من حولي يقول قول يعني سامحه، قل له سامحك الله. فيقول أنا لا يعني أستطيع، وإن قلت يعني بلساني القلب لن يسامح مثل هذا الشخص. فما نصيحتكم لي؟
أولا الظلم هو من أقبح وأكبر الكبائر، ولذلك الظلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. بل ربنا جل وعلا أخبر عن نفسه فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم حراما فلا تظالموا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها صريحة في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالظلم ومن أقبح الكبائر، وعاقبة الظلم ووخيمة يجازى بها الإنسان في الدنيا قبل آخرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن وقع عليه ظلم جاز له شكاية هذا الظالم إلى من يأخذ حقه أو يشكيه إلى رب العالمين وأما قضية العفو والمسامحة فإن هذه مرجعها إلى المظلوم، فإن عفا وسامح هذا الظالم فأجره عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فالذي يعفو ويسامح ويبتغي بذلك ما عند الله جل وعلا من الثواب فإنه لا يعلم قدر الأجر الذي يرتبه الله جل وعلا له بسبب عفوه عن هذا الظالم. ولكن هذا الأمر لا يلزم الإنسان، لا يلزم الإنسان أن يعفو عن من ظلمه أو يسامح من ظلمه. إن فعل ذلك خصوصا بعد وفاته فإن ذلك من كمال إيمانه وكمال صبره. أما إن لم يستطع أن يعفو وأن يسامحه بسبب الظلم الذي وقع عليه فإنه يفعل ما هو مشروع له من عدم العفو عن الظالم. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يوجد ديك في السماء أو حوت؟
الله أعلم. يعني الله سبحانه وتعالى قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم.
في السماء يقول أليس بالجنة؟
في السماء الله أعلم، ما لا أعلم أنه يوجد ديك أو حوت في السماء، لم أقف على نص يدل على وجود ذلك في السماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما هي صغائر الذنوب وما هي الكبائر؟ ونعم أنا مكالمة. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن تفضل. الله يبارك فيك، حياك الله. حياك الله
شيخ إسحاق. بغيت أسأل الشيخ، شخص يصوم الخميس في الشهر كله، كل خميس يصوم والاثنين ما يصوم بس الخميس، فهل هذه في الصوم مثلا في الشهر يمكن 4 أيام وأكثر، فهل هذا يكفي عن 3 أيام في الشهر؟ هذا السؤال.
إن شاء الله.
سؤال آخر مكرر سألتكم قبل ليلتين وما مفهم الظاهر السؤال، بالنسبة إذا دخلت المسجد والإمام في الصلاة الجهرية في آخر السورة تقريبا، هل أقرأ دعاء الاستفتاح ولا أبدأ بالفاتحة؟ لأن الوقت مضايق.
إن شاء الله مفهوم؟ واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال عبد الرحمن يقول إذا كان يصوم يوم الخميس فقط في الشهر، يقول فيكون مجموع الصيام في الشهر 4 أيام، هل يكفي عن صيام 3 أيام في الشهر؟
نعم، صيام 3 أيام من كل شهر يجوز له أن يصوم هذه الأيام مجموعة، ويجوز أن يفرقها في الشهر، ويجوز أن يكتفي بصيام 3 أيام البيض عن هذه الأيام 3، ويجوز كذلك أيضا أن يختار من هذه الأيام 3 ما يوافق صياما مستحبا كصيام 2 أو صيام 5. فإذا استكمل 3 أيام فقد أتى بالتوجيه النبي التوجيه النبوي الذي وجهه عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر.
جزاك الله خير الشيخ. يقول إذا دخلت المسجد والإمام في الركعة أو في السورة التي بعد الفاتحة وفي آخر السورة يقرأ، يعني يريد أن يركع، فيقول هل أبدأ بالفاتحة مباشرة أو يقول آتي بدعاء الاستفتاح؟ يقول أنه سيركع، فهل أترك دعاء الاستفتاح حتى أستطيع أن أقرأ الفاتحة؟
هذا ويسأل عن الصلاة السرية ويسأل عن الصلاة الجهرية. أما الصلاة الجهرية التي يسمع فيها قراءة الإمام فإنه إذا دخل في الصلاة فالصحيح والله أعلم أنه لا يقرأ الفاتحة، وإنما يستمع لقراءة الإمام، لأن الإمام له وظيفة والمأمون له وظيفة. وظيفة الإمام أن يقرأ للمأموم، ووظيفة المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا أولا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نزلت في الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. فالإمام هو الذي يقرأ والمأموم يستمع لقراءة الإمام. فإذا دخلت فلا تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، وإنما تكبر وتستمع لقراءة الإمام. أما إذا كانت
دعاء الاستفتاح فضل شيخ،
إذا كان لا يقرأ الفاتحة فمن باب أولى أصلا أن لا يقرأ دعاء الاستفتاح. فإذا دخلت فإنك تستمع لقراءة الإمام، لا تقرأ لا دعاء الاستفتاح ولا الفاتحة. ولكن إذا دخلت والإمام مثلا في 3 أو 4 فإنه في هذه الحال تقرأ الفاتحة فقط ولا تقرأ دعاء الاستفتاح حتى تتمكن من الاتيان بالفاتحة في الوقت، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.